حاضرة في مادة التنظيم الدولي الجامعة الحرة قسم العلوم السياسية هولندا. دكتور رغام عبد الله الدباغ، كانون الأول ديسمبر 2006. ملاحظة: لابد من التنويه أن المحاضرة تمثل الإشارة إلى أهم المواد والتعريفات فيما يبقى الكتاب الأصل التنظيم الدولي الدكتور محمد المجذوب مرجعا للأمثلة والاستطرادات والمفردات. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الأول: التنظيم الدولي، لمحة عن التطور التاريخي لفكرة التنظيم الدولي. دفعت الضرورة الإنسانية بعد معاناة من ويلات حروب أودت بحياة الملايين من البشر في جميع القارات إلى إيجاد قواعد تنظم الحياة الدولية بدلا من القاعدة السائدة السابقة التي كانت تكرس مبدأ القوة هي الحق. وكان ثم تطورات ومنجزات حققتها الإنسانية في مجال الفلسفة والاختراعات العلمية التي أتاحت للبشرية إقامة المزيد من العلاقات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مما حتم البحث عن طرائق تنظم العلاقات بما يمنع تصادم المصالح. والمنظمات الدولية تتمتع على الأغلب بصفة الاستمرارية وبالشخصية الدولية، تقام بموجب مواثيق واتفاقيات بين عدة دول متجاورة جغرافيا على الأرجح. ومن مهام هذه التنظيمات العمل المشترك والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وإقامة المؤسسات التي تعبر عن وجهة النظر المشتركة لأعضائه. وقد يكون الدفاع المشترك عن تهديدات وأخطار هي أحدى واجبات هذا التنظيم. والتنظيم الدولي أيضا يعني تعاظم أهمية العمل الدولي المشترك حيال معضلات كثيرة تواجه الإنسانية. وقد ثبت من خلال تجربة عصبة الأمم أن إشراك المزيد من الأمم في المشاورات الدولية هي تعبير عن الحاجة لخلق قواسم مشتركة ولإبعاد قدر المستطاع لإحتمالات الاصطدام بين الأعداد الكبيرة للدول المستقلة والتأكيد على الرغبة في العمل السلمي. لذلك كانت من أولى المهام التي تصدت لها منظمة الأمم المتحدة هي تصفية الاستعمار القديم وفتح المجال لأمم جديدة اقتحمت ميدان العمل الدولي. ومن آثار ذلك تصاعد عدد أعضاء الأمم المتحدة من 55 دولة عند تأسيسها عام 1945 إلى 182 دولة في مطلع الألفية الثالثة. ومن الخصائص التي يتميز بها التنظيم الدولي الحديث: أولا، تقوم التنظيمات الدولية باختيار الدول المنضوية تحت عضويته وتضمن مصالحها المشتركة وتعمل من أجل تحقيقها. ثانيا، إحلال فكرة العمل السلمي الجماعي والتعاون والتضامن بدل الصراع ونيل المكتسبات بالقوة. الالتزام بمبادئ عمل جماعية تقلل من فرص التناقض. أربعة، استبعاد للحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية ونيل المكتسبات بواسطة القوة المسلحة. التنظيم الدولي: القواعد النظرية. لا شك أن فكرة قيام التحالفات واجتماع المصالح هي حرفة قديمة بين الدول، وقد شهدت الدول القديمة ما قبل الميلاد أو بعده أن قامت تحالفات بين دولتين أو أكثر، أو تحالف بين مجموعة من الدول الصغيرة للوقوف بوجه أطماع دولة كبيرة. ومثل هذه الممارسات كانت شائعة حتى في العصور القديمة، وقد شاعت في التاريخ السياسي العربي قبل الإسلام مثل تلك الأنشطة السياسية، وإن كانت بصورة بدائية لما هي عليه في عصرنا الراهن، إذ كانت القبائل والكيانات السياسية تتحد بوجه القوى الخارجية على هيئة كونفدراليات. وهناك الكثير من الرسائل الدبلوماسية المتبادلة بين ملوك وادي الرافدين وملوك مصر فراعنة تل العمارنة والملوك الحيثيين في آسيا الصغرى. وتعرضت فكرة التحالفات الدولية للمزيد من النضج مع تقدم فكرة الدولة ومؤسساتها وتقدم مستوى العمل الدولي، ولكن من المؤكد قد شهد أيضا تقدما ملحوظا بعد عصر النهضة ومعطياته على جميع الأصعدة، ومنها تقدم الفكر السياسي القانوني. وإذا ضربنا صفحا عن الأفكار السابقة لتأسيس الدول الحديثة من عصر النهضة فصاعدا، فإننا سنستعرض أهم تلك الأفكار حول العمل والتنظيم الدولي. أفكار الراهب أمري كروسيه 1590-1648. وأفكار هذا الراهب على بساطتها تعبر عن رغبة تسيدت العقول والقلوب في أوروبا بنبذ الحروب بعد تجربة مدمرة عرفت بحروب الثلاثين. وبالنظر إلى القاعدة أن المفكرين هم مرآة لعصرهم، فقد كانت أفكار كروسيه التي ضمنها في كتابه المذهب الجديد عن أسباب الحروب: أولا، رغبة بعض الدول في إظهار شجاعتها وإخافة غيرها. ثانيا، محاولة بعض الحكام استرداد ما فقدوا من أقاليم. ثالثا، رغبة بعض الملوك والأمراء تدريب جيوشهم لئلا يتسرب الخوف والخمول إلى الجنود. أربعة، كراهية الشعوب لبعضها بسبب التعصب الديني والجهل. وقد اخترنا عرض بعض أفكار هذا الراهب لأنها جاءت بعد عصر النهضة وانتشار فكرة العقد الاجتماعي التي كان المفكر الفرنسي جان جاك روسو قد نادى بها وأسسها في كتابه العقد الاجتماعي. وكانت هذه الأفكار مقدمة لانتشار واسع النطاق للأفكار السياسية التي كانت تطالب بدول ودساتير وأنظمة قائمة على احترام المواطن وإرادته، وفتحت الباب على مصراعيه لتطور لاحق للفكر السياسي سوف ينضج أكثر فأكثر على أيدي جمهرة من مفكري العلوم السياسية، منهم على سبيل المثال توماس هوبس 1588-1679 وهو بريطاني، وكروشيوس الهولندي 1683-1665، والهولندي سبينوزا 1632-1677، والبريطاني جون لوك 1632-1704. ثم كانت القفزة الكبرى على يد الفرنسي شارل مونتسكيو 1789-1755، ثم العالم الاقتصادي السياسي أدم سميث 1723-1790. أفكار كروشيوس 1583-1655. وميزة هذا المفكر الهولندي أنه كان يجعل العلاقات الدولية والقانون الدولي والتنظيم الدولي محور اهتمامه الرئيسي، وهو في ذلك كمعظم المفكرين الهولنديين الذين عكسوا في تلك المرحلة تطلعات هولندا بسبب موقعها البحري. وقد اهتم كروشوس بوضع قواعد اعتمدت في القانون الطبيعي للعلاقات بين الدول والأفراد في القانون الدولي. أولا، لا تستطيع دولة أو فرد مهاجمة دولة أو فرد آخر. ثانيا، لا يجوز لدولة أو لفرد تمتلك ما يعود لدولة أو لفرد آخر. لاحظ رجاء تأثير الموقع البحري والتجارة البحرية وامتلاك مواقع سياسية اقتصادية في أعالي البحار، وهي مثار خلاف دائما بين الدول. أفكار الراهب ويليام بن 1644-1718. وكان هذا الراهب قد وضع كتابا بعنوان مشروع للسلام الأوروبي، يقترح فيه أن تبرم الدول فيما بينها عقدا من أجل تنظيم العلاقات بين الدول، ينطوي على تنازل جزئي عن الحقوق ولكنه ينطوي على السلم والأمن. ومن أهم بنود ذلك الكتاب تشكيل مجلس بين الدول الأعضاء يجتمع مرة كل سنة. ثانيا، ترفع الخلافات إلى هذا المجلس البت فيها، وإذا رفضت دولة ما الإذعان للتحكيم تواجه بالقوة وتحمل النفقات والأضرار. ثالثا، يكون اجتماع الدول حول طاولة مستديرة تجنبا لمشكلات بروتوكولية. أربعة، انبثاق لجانا من المجلس متابعة ومعالجة للموضوعات، تتخذ القرارات بأغلبية 3/4 الأصوات. 6، تقدم الشكاوى مكتوبة ويحتفظ بالسجلات لهذا الغرض، وعند حصول خلاف ضمن وفد دولة يعول على صوت ممثلي الأكثرية. 7، لغة المخاطبة في المناقشات هي اللاتينية أو الفرنسية. أفكار المفكر جيريمي بنثام 1747-1832. وبسبب تعاطي هذا المفكر المحاماة كمهنة، سيطر الجانب القانوني على أفكاره. ومن أهمها، 1، تخفيض التسلح في جميع المستعمرات وجلاء المستعمرين عنها. 2، مكافحة المعاهدات السرية. 3، تشجيع التبادل التجاري بين الدول. 4، تكوين محكمة عدل دولية تفصل في المنازعات. 5، إنشاء مجلس عام يضم 2 من كل دولة وتكون مناقشاته علنية. وبالطبع لا يمكننا الحكم على مدى صلاحية أي فكرة إلا وفق القاموس السياسي لعصرها. ويلاحظ من هذه المشاريع الفكرية أنها كانت محاولات على درجات متفاوتة من الأهمية، ولكنها كانت جميعا خاضعة لتأثيرات التحالف الاجتماعي الثقافي الحاكم، الكنيسة، الملك وأمراء الإقطاع، وكانت تهدف إما كمحاولات للانفلات من تلك الصيغة إلى أوضاع أكثر تطورا، أو محاولة التوفيق والتلاؤم بينها وبين الأفكار الحديثة. وليس نادرا ما لقى المفكرون مصارعهم نتيجة آرائهم، ومنهم توماس مور البريطاني على سبيل المثال، ولكن تلك الآراء مثلت على أي حال المدخل إلى التطور في الفكر السياسي في المراحل اللاحقة. فكرة التنظيم الدولي عند العرب. أبو نصر محمد الفارابي 872-950. كانت المرحلة التي برز فيها الفارابي مرحلة ازدهار للثقافة العربية الإسلامية، وقد قرأ الفارابي عن فلاسفة الإغريق وروما وتأثر ببعضها، ولكنه لم يفقد اتجاهه الخاص الذي ينطوي على الملامح الإسلامية الواضحة في فكره. ومن جملة ما اتفق عليه الفارابي مع الفلاسفة الإغريق ولا سيما أفلاطون أن الإنسان مفطور بطبعه على الحاجة إلى الاجتماع، وهو يرى أن هناك الكثير من الحاجات التي لا يتمكن من الاطلاع بها لوحده، ولا بد من آخرين يساعدوه على تحمل أعباء الحياة. ويقسم الفارابي المجتمعات إلى ثلاثة مراتب: عظمى ووسطى وصغرى. والعظمى وهي الأعلى شأنا ورقيا، وهي اجتماع المعمورة تحت سيطرة حكومة واحدة، والوسطى تلك التي تتكون باجتماع إرادة أمة واحدة في جزء من المعمورة، أما الصغرى فتلك التي تتم من خلال اجتماع رأي مدينة واحدة في جزء من أمة. ويدعو الفارابي في أعماله إلى المدينة الفاضلة وإلى قيام المجتمع الفاضل، فيقول: المدينة الفاضلة التي يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة، في الحقيقة هي تلك المدينة الفاضلة، والاجتماع الذي به تتعاون مدنها كلها على ما تنال به السعادة هي الأمة الفاضلة، وكذلك المعمورة الفاضلة، إنما تكون إذا كانت الأمم التي فيها يتعاونون على بلوغ السعادة. والفارابي لم يتردد كأفلاطون في أن يقرر أن حاكم المدينة الفاضل ينبغي أن يكون إما نبيا أو فيلسوفا، أو أن تكون نفسه متحدة بالعقل الفعال. أما أفكار الفارابي في مسائل التنظيم الدولي فتتلخص كما يلي: 1- أن الإنسان مخلوق اجتماعي ولا يستطيع العيش إلا مع الآخرين من أبناء جنسه. 2- إن المجتمعات البشرية في علاقاتها المتبادلة تشبه الإنسان الفرد في روابطه بإخوانه البشر، فهي تحتاج إلى غيرها للتكامل وتنمو بسلام. 3- إن الحاجة الملحة هي التي تدفع الشعوب والمجتمعات إلى الاتحاد والتفاهم. 4- إن اتحاد شعوب المعمورة يجب أن يتم بزعامة رئيس واحد يسمى الإمام ويتصف بصفات سامية، وإذا لم تجتمع هذه الصفات لواحد فقط كانت الرئاسة في أكثر من واحد، يملك كل منهم جزءا من الصفات المطلوبة ويكون مكملا للآخرين. عبد الرحمن الكواكبي 1848-1902. عند النظر في أعمال أي مفكر أو فيلسوف علينا أن نتأمل في أحوال عصره. فعصر الكواكبي كان عصر استبداد وطغيان وانحدار أوضاع العرب والمسلمين إلى أكثر الدرجات انحطاطا، لذلك تغلب على أفكار الكواكبي اتجاهات الإصلاح وانتشار ونشاط الأفكار الداعية إلى الإحياء والتجديد والأخذ بأسباب الحرارة الحديثة وتأسيس ما يسمى بالجامعة الإسلامية، سعيا إلى بلورة جديدة للموقف السياسي في البلاد العربية والإسلامية ووضعها في أطر جديدة من التنظيم. وكانت فكرة جامعة العربية التي استقطبت آراء مفكرين وإصلاحيين كثر منهم جمال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده في فترات القرن 19، قد قامت على اتجاهين أساسيين: الأول الاحتجاج على الفساد الداخلي، والثاني مقاومة الاعتداءات الغربية الخارجية. وقد ضمن الكواكب آرائه تلك في عملين رئيسيين: طبائع الاستبداد وأم القرى، والأخير أي أم القرى هو في الواقع تفصيل لما دار في اجتماعاته مؤتمر مكة 1898 من أبحاث ومناقشات وآراء ومقررات. ومن جملة مقترحات الكواكب في إطار خلق تنظيم دولي يجمع بين دول المسلمين كانت تشكيل جمعية دائمية تتألف من 100 عضو من كافة الديار الإسلامية، 10 منهم عاملين و10 مستشارين، والباقين هم أعضاء فخريون. ويقترح الكواكب أن يقوم التنظيم الإسلامي على هيئات ثلاث: جمعية عامة وهيئة عاملة وهيئة استشارية. وتجتمع الجمعية العامة مرة واحدة في السنة، ولا يجوز لعضو عامل أن يتخلف عنها. ومن اختصاصها انتخاب أعضاء الهيئتين العاملة والاستشارية وانتخاب رئيس الجمعية لمدة سنة واحدة، وسائر العاملين في إدارة الجمعية العامة التي اقترحت مكة كمركز لها. المحاولات الحديثة لإقامة تنظيمات دولية. مع نهاية الحروب النابليونية وحتى عام 1919 أي نهاية الحرب العالمية الأولى ومؤتمر فرساي، أخذ العالم يشهد أولى المحاولات الجدية العملية لإقامة تنظيمات دولية. ولم تقتصر تلك المحاولات على الميدان السياسي فقط، بل تجاوزته إلى ميادين الثقافة والاقتصاد والتجارة والمواصلات. وكانت الدول الأوروبية قد دخلت فيما يسمى بحرب 30 عاما التي أنهكتها ولم يضع حدا لها سوى أولا مؤتمر وستفاليا 1648، وقد وضع هذا المؤتمر النهاية للحروب الطائفية بين الدول الأوروبية الكاثوليكية والبروتستانتية. وكانت أوروبا قد تعرفت في القرن 18 على الظاهرة النابليونية التي كانت قد انطوت على أخطار جدية واجهت الدول الأوروبية، التي تنادت إلى عقد تحالفات سياسية عسكرية لمواجهة الطموحات النابليونية. وقد عقد في هذا المضمار لاحقا العديد من المؤتمرات التي أسفرت عن قيام تحالفات وائتلافات. ثانيا المؤتمر الأوروبي 1814، ففي الخامس من شباط فبراير 1814 صرح سفراء الدول المتحالفة الأربع بروسيا وروسيا والنمسا وبريطانيا أمام مندوب نابليون أنهم لا يمثلون ملوكهم فقط، وإنما باسم أوروبا التي تشكل كلا لا يتجزأ. ومثل هذا التصريح بادرة تمثيل الدول الأوروبية وحق تمثيلها وإدارة سياستها. وسوف يتواصل التطوير المؤسس على فكرة المؤتمر الأوروبي. فبعد نهاية الحقبة النابليونية التي انتهت بهزيمة نابليون، تواصلت أعمال المؤتمر الأوروبي واجتماعات الحلفاء المنتصرين، ومنها اجتماع فيينا الحاسم. وكان النظام الملكي قد أعيد إلى فرنسا، واتخذت قرارات هامة أخرى منها. أولا إعادة الأسر الملكية النمساوية والبروسية إلى العرش، ضم بلجيكا إلى هولندا لإقامة دولة قوية على حدود فرنسا، إنشاء اتحاد ملكي بين السويد والنرويج، 4 إقرار الحياد الدائم لسويسرا، 5 اعتراف بتجزئة بولونيا بين روسيا وبروسيا والنمسا، 6 وضع قواعد دولية بحرية الملاحة في الأنهر الدولية وتحريم تجارة الرقيق وتنظيم عمل البعثات الدبلوماسية. وفي تطوير لاحق للمؤتمر الأوروبي عقدت الدول الكبرى الأوروبية فيما بينها من أجل ضمان الأمن والاستقرار في أوروبا حلفا أطلق عليه الحلف المقدس في أيلول سبتمبر 1815، وقد ضم هذا الحلف كل من روسيا وبروسيا والنمسا، وانضمت إليه بعد وقت قصير بريطانيا، والهدف منه تطبيق مقررات مؤتمر فيينا وتبادل الاستشارات والمساعدات لقمع كل حركة أو ثورة تهدد الممالك المتحالفة. مؤتمر إكس لا شابل في تشرين الأول أكتوبر 1818 انضمت بريطانيا وفرنسا رسميا إلى التحالف المقدس، وأسفر هذا المؤتمر الهام عن معاهدة تضمن فيها دول أوروبا ممتلكات بعضها، واعتبرت المعاهدة كنواة لفكرة الضمان الجماعي التي وردت لاحقا في عصبة الأمم، وكان إنشاء جيش أوروبي وإن لم يرى النور جزءا من المقررات، بيد أن معاهدة إكس لا شابل انتقلت في اختصاصاتها لتعالج موضوعات خارج القارة الأوروبية مثل تنظيم الملاحة في الأنهر الأفريقية والمسألة المصرية، كما تدخل عام 1900 بأحداث الصين فيما عرف بثورة البوكسر. اتحاد الدول الأمريكية 1889، ابتدأت المستعمرات الإسبانية والبرتغالية تتقلص بفعل ثورات وانتفاضات قامت بها الشعوب القارة الأمريكية منذ عام 1809، وكانت العناصر التي تجمع بين شعوب القارة هي التجاور الجغرافي والتاريخ المشترك والنضال ضد المستعمرين الأوروبيين والخشية من تدخل أوروبي لصالح إسبانيا لاستعادة مستعمراتها هناك. وكان الرئيس الأمريكي جيمس مونرو قد أصدر عام 1823 في مسعى أمريكي لقيادة القارة تصريحا تضمنت مبادئه الأساسية: حق الدول الأمريكية في الاستقلال وعدم جواز استعمار أي إقليم من البلاد الأمريكية، وكذلك عدم جواز تدخل الدول الأوروبية في شؤون القارة الأمريكية. مؤتمر لاهاي 1899 اجتمع بدعوة من قيصر روسيا ممثلو 26 دولة في لاهاي بهولندا عام 1899، وفي المؤتمر الثاني بعد 8 سنوات أي عام 1907 ارتفع العدد إلى 44 دولة، بينها عدد كبير من الدول غير الأوروبية، من أجل وضع آليات تمنع الحروب على ضوء التطور الكبير في الأسلحة الفتاكة. وكانت الحرب الأهلية الأمريكية 1859-1865 وحرب البوير 1902 في جنوب أفريقيا الداعي الأساسي لهذين المؤتمرين، أسفرت عن توقيع 3 اتفاقيات حول تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وتطبيق المبادئ الإنسانية في الحروب وحوله قبول مبدأ التحكيم في المنازعات بالإضافة إلى نداءات أطلقها هذا المؤتمر. منظمات غير سياسية. كان للتطور الصناعي آثاره المباشرة وغير المباشرة في قيام العديد من المبادرات في مجال التعاون والتنظيم الدولي وفي مجال المواصلات أو التجارة أو الثقافة وغيرها. وكان لاكتشاف طاقة البخار قد أدى إلى انتشار واسطة القطار للتنقل سواء البضائع أو الأشخاص، وكذلك البواخر التي كانت تنتقل بين موانئ الدول في البحار وكذلك في الملاحة في الأنهار الدولية. لذلك شهدت العلاقات بين الدول مساعي لتنظيم هذه الفعاليات ووضعها ضمن أطر قانونية، ومن أبرز تلك المعاهدات وقعت روسيا معاهدة مع الدولة العثمانية حول الملاحة في المضائق التركية. ثانيا مؤتمر كوبنهاغن 1875 القاضي بحرية الملاحة في مضائق الدنمارك وبحر البلطيق. عام 1888 اتفاقية القسطنطينية التي كرست مبدأ حرية الملاحة التجارية في قناة السويس. معاهدة قناة بنما بين بريطانيا والولايات المتحدة عام 1901-1902. معاهدة فيينا عام 1815 للملاحة في نهر الراين. معاهدة باريس عام 1856 للملاحة في نهر الدانوب. وأخيرا معاهدة برلين عام 1885 التي دولت فيها أو دول فيها نهري الكونغو والنيجر. معاهدات إدارية دولية. أدى تطور المواصلات البرية والبحرية ودقتها إلى تطور فكرة البريد والمراسلات لا سيما بعد استخدام الطوابق، فأنشئت العديد من الاتحادات البريدية وكذلك العديد من المعاهدات بصدد قضايا إدارية، وكان لهذه الاتحادات آليات عملها التي تنظم فعالياتها. وأهمها أولا الاتحاد البريدي العالمي عام 1874، ثانيا الاتحاد الدولي للنظام المتري والموازين والمكاييل عام 1875، ثلاثة الاتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية عام 1883، الاتحاد الدولي لصيانة الملكية الأدبية والفنية لعام 1886، خامسا وأخيرا الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية عام 1890. العضوية في المنظمات الدولية. يحق للدول المستقلة الانضمام إلى المنظمات الدولية بحسب شروط الانتساب إليها، وهناك العضوية الكاملة التي ترتب كافة الحقوق والواجبات، وهناك عضوية المراقبة والمشارك الذي يقتصر نشاطه على متابعة الأنشطة التي تمارسها المنظمة. صعوبات بوجه التنظيم الدولي. يلازم الحذر بعض الدول من الانضمام إلى المنظمات الدولية بسبب خشيتها من الالتزامات، أو أن انضمامها كان قد حصل بناء على ضغوط داخلية أو خارجية. والانضمام إلى أي منظمة دولية يعني الالتزام بقواعد عملها، وهو مما يحد من سلطة الدولة في نشاط معين. ومثال ذلك كانت عدد من الدول تمتنع من الانضمام إلى منظمة إياتا الدولية للطيران بسبب شروط الانضمام المتعددة. ثانيا صعوبة صياغة قواعد عمل لمجموعة كبيرة من الدول متنافرة الأهداف والغايات، وهو ما يصعب صياغة القواعد القانونية لها. تعريف التنظيم الدولي. يضم هذا المصطلح قسمين: التنظيم والدولي. والتنظيم هو التعبير عن الإرادة الذاتية لمجموعة من الدول بصدد موضوعات معينة لها صفة الاستمرارية والدوام. والدولية تعني تعدد الدول التي تنضم إلى هذا التنظيم وتعين ممثليها لحضور أعماله، وهي المنظمات الحكومية. وهناك المنظمات الدولية غير الحكومية مثل الصليب الأحمر الدولي ومنظمة أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية. وفيما تخضع المنظمات الحكومية للقانون الدولي العام، فإن المنظمات غير الحكومية تخضع لقوانين الدول التي تمنحها إجازة العمل على أراضيها. أنواع المنظمات الدولية. لاحظنا أن المنظمات الدولية تتناول في عملها أنشطة مختلفة، وفي هذا السياق يمكننا أن نقسم أصنافها على أساس: أولا، منظمات بحسب أهدافها، أليف بالشؤون العامة السلمية في العلاقات بين الدول مثل منظمة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي. ب، منظمات دولية خاصة كالمنظمات التي تعني بسوق السكر أو القهوة وما شابه، أو تختص بقطاع اقتصادي محدد كالاتحاد الجمركي والمصارف وإلى آخره. جيم، منظمات تعني بشأن معين كالتبادل الاقتصادي مثلا. دال، منظمات اجتماعية وإنسانية كمنظمة الصحة العالمية ومكافحة المخدرات أو العناية بالأطفال أو غيرها. ها، منظمات عسكرية كالدفاع المشترك، منها مثلا حلف الأطلسي. واو، منظمات سياسية تنظر في أفق العلاقات الدولية. ثانيا، منظمات بحسب الصلاحيات التي تتمتع بها، ومنها مثلا فئة من المنظمات لا تمتلك الصلاحيات حيال الأعضاء المشتركين فيها، ويقتصر نشاطها على جمع المعلومات ونشرها والقيام بالدراسات. ب، منظمات دولية تتمتع بصلاحيات خاصة تمارسها دون المساس بصلاحيات الدول الأعضاء. جيم، منظمات تتمتع بصلاحيات واسعة وتحل محل الدول الأعضاء في ممارسة الصلاحيات العليا في حقول التشريع والقوى المسلحة. وهذه المنظمات نادرة وتقترب منظمة الأمم المتحدة منها. ثلاثة، المدى الجغرافي الذي تغطيه نشاطاتها سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية. وهي منظمات تنبثق لمعالجة قضايا منطقة معينة أو قارة بحد ذاتها، ويشوب مفاهيم المنطقة القارية مثلا أو الإقليم، مع أن الأمر يتحمل بعض الاستثناءات كما في انضمام تركيا مثلا واليونان إلى الحلف الأطلسي، مع أن البلدين لا يقعان على الأطلسي، ولا يتعارض قيام منظمات إقليمية مع قيام منظمات عالمية. أربعة، طرق أساليب الانضمام إلى المنظمة، شروط ومستلزمات العضوية. هناك صنفين من المعاهدات: ألف، صنف يبيح الانضمام اللاحق بوجود نص صريح يتيح ذلك، وهي المعاهدات المفتوحة. ب، صنف لا يتيح الانضمام اللاحق وتعرف بالمعاهدات المغلقة. وبصفة عامة تضع المعاهدات شروط الانضمام إليها، وقد تكون تلك الشروط قاسية أو سهلة لترغيب دول أخرى للانضمام إليها. التصويت في المنظمات. تشترط بعض المعاهدات التصويت بالإجماع كما هو الحال في الجامعة العربية وحلف الأطلسي، وأخرى تشترط الأغلبية، منها معاهدة روما التي تطورت لاحقا إلى السوق الأوروبية ثم إلى الاتحاد الأوروبي. فقدان العضوية في المنظمات الدولية. قد تتعرض عضوية أي دولة في المنظمة لمواقف طارئة بسبب أليف الانسحاب من المنظمة، وقد يكون الانسحاب مشروطا بالإبلاغ وبعد سقف زمني محدد مع الإيفاء بكامل التزاماتها حيال الميثاق. طرد الدولة كإجراء عقابي. كان هذا التخلو الكثير من المعاهدات من نصوص حول فصل الأعضاء أو إنهاء عضويتهم بالقوسين طرد، مفضلة على ذلك إشارات غير واضحة. وقد طرد الاتحاد السوفيتي من منظمة عصبة الأمم بعد حربه مع فنلندا عام 1939، كما طردت كوبا بعد تحولها إلى النظام الاشتراكي عام 1962 من منظمة الدول الأمريكية. التمثيل الحكومي في المنظمات الدولية. تستأثر الحكومات بعملية التمثيل في معظم المنظمات الدولية، وممثل الدولة هو موظف حكومي دائما تقريبا، وتحدد له حكومته الواجبات واتجاهات العمل والتمثيل ضمن المنظمة. وقد تشترط منظمة ما درجة معينة للممثل لديها، كأن يكون درجة وزير أو سفير، وتتثبت من شخصية المندوب لديها وفق أوراق اعتماد مصدقة من الحكومة المعتمدة. وقد تحدث مشكلات بهذا الصدد بسبب التغيير في الأنظمة الحاكمة. التمثيل الشعبي، وهي صيغة حديثة نسبيا في المنظمات الدولية، إذ يضم وفد دولة معينة عناصر غير حكومية، ومثال على ذلك منظمة العمل الدولية، إذ تضم وفود الدول بالإضافة إلى العناصر الحكومية ممثلين عن العمال وأرباب العمل، وعلى الوفد أن يقيم صيغة تفاهم أو تقارب بين أفراد وفده، أي وفد الدولة. 2. التجربة الأوروبية. أدى تواصل التطور في المشروع الأوروبي الذي ابتدأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية مؤتمر لاهاي 1948 إلى السوق الأوروبية ثم إلى الاتحاد الأوروبي. ومن البديهي أن يكون لهذا الاتحاد منظماته ومؤسساته التمثيلية التي تضم في بعضها عناصر غير حكومية منتخبة في دوائر بلادها، وأبرز دليل على ذلك هو البرلمان الأوروبي. الأجهزة والميزانية المالية والموظفون في المنظمات. من البديهي أن يكون للمنظمات الدولية مقارها وهيئاتها وموظفيها الدائمين، وإذا كانت المنظمة متشعبة في اتجاهات العمل فسيكون هناك عدة هيئات ثابتة وكادر أوسع، كما أن الاتساع في عدد أعضاء المنظمة يزيد من أعبائها وبالتالي في عدد موظفيها، بالإضافة إلى اعتبارات تمثيلية وتوفير مبدأ المساواة بين الدول والوزن الواقعي لكل دولة. ووجود مثل هذه الهيئات يستلزم وجود ميزانية مالية لتسيير مهامها. أولا، الجهاز العام للمنظمة. كأن يكون جمعية عامة أو مؤتمر أو مجلس، ترفع التقارير عن سير الهيئات الفرعية سنويا أو حسب دستور المنظمة، وقد تعقد دورات استثنائية يدعو إليها الأمين العام أو أغلبية الأعضاء، وينظم النظام الداخلي للمنظمة مفردات آليات عمل المنظمة في جانبها الإداري، بما في ذلك تداول منصب الأمانة العامة وغيرها من المناصب القيادية الرئيسية. ثانيا، وهي تلك الأجهزة التنفيذية، هي تلك الأجهزة الساهرة على تنفيذ قواعد العمل الدولي في كافة المجالات، ويشغلها موظفون رسميون مبعوثون من دولهم، ولا يشترط في ذلك المساواة التامة، بل تتمتع بعض الدول بحسب ثقلها في الحياة السياسية الدولية أو بقدر إسهامها في ميزانية المنظمة أو بحسب تعداد سكانها. ففي مجلس الأمن على سبيل المثال تتمتع 5 دول بمقاعد دائمة، وقد يكون لهذه المؤسسات نظامها في التصويت، فيكون لبعضها مثلا حق نقض القرارات الفيتو. ثالثا، الأجهزة الإدارية، ويتكون هذا الجهاز من موظفين دائمون في المنظمات تنظم التعليمات آليات تعيينهم وأوضاعهم بصفة عامة. وللمنظمات الدولية تأسيس منظمات فرعية وأجهزة ثانوية، وتعين الشخصية القانونية لكل منها كذلك إطار عملها. الموظفون في المنظمات الدولية، الموظفون الدوليون هم ممثلو دولهم التي انتدبتهم للعمل في المنظمة الدولية، وهم غير المستخدمين الدوليين الذين يؤدون مهامهم لقاء عقود مؤقتة. وينبغي أن يكون الموظف الدولي أولا أن يضع نفسه في خدمة الإدارة الدولية، ثانيا أن يعمل على تحقيق الأهداف التي تسعى المنظمة من أجلها، ثالثا أن يتفرغ لوظيفته. وتحدد القوانين وأنظمة المنظمة أسلوب عمل الموظفين الدوليين، كما قد تشترط مؤهلات معينة للموظف المقترح، وقد يمنح الموظفون الدوليون حصانات وامتيازات وإعفاءات على غرار موظفي السلك الدبلوماسي. واجبات الموظف الدولي، تضع المنظمات الدولية آليات عمل الموظفين لديها، ولكنها بصفة عامة تخضع لاعتبارين: الأول وجود ارتباط وظيفي وثيق بالمنظمة الدولية، فالمنظمة الدولية لها قواعد عملها التي لا ترتبط بأي من الدول الأعضاء. الثاني هو الولاء الوظيفي للمنظمة الدولية، إذ تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بصورة مستقلة عن أهداف الدول الأعضاء اختلافا أو اتفاقا، وهذا لا يعني قطع الصلة بين الموظف الدولي ودولته، ولكن في حدود لا تخل بالواجبات المسندة إليه من قبل المنظمة. حقوق الموظف الدولي، يتمتع الموظف الدولي بالحقوق التي يتمتع بها الموظفين، ولكن مع مزايا خاصة. أولا المرتب بالإضافة إلى المكافآت والتعويضات المالية والتقاعد والحق في التدرج والترقية وفقا لنظام المنظمة، وبالإجازات كما تراعى التقاليد الدينية والقومية. ثانيا مزايا وحصانات دولية، وهي منظمة وفق لوائح وقواعد عمل معترف بها. ضمانات الموظف الدولي، تكفل المنظمات الدولية حماية الموظفين العاملين لديها تلك المتعلقة بالعمل، وقد تطور إنشاء المحاكم التي تنظر في شؤون الموظفين الدوليين إلى إنشاء محكمة إدارية خاصة للفصل في منازعات الموظفين الدوليين، وكذلك في ضمانة الموظفين الدوليين تجاه دولهم مما قد يتسبب بالأضرار للموظف الدولي. الأوضاع المالية في المنظمات الدولية: تحتاج المنظمة الدولية إلى ميزانية سنوية لتغطية نفقاتها، وتقوم دولة المقر عادة بتقديم المباني اللازمة، كما تعيرها عددا من الموظفين، تدفع مرتباتهم، كما تطالب المنظمة الأعضاء بدفع نصيبها من المصروفات. موارد المنظمة: تكون موارد المنظمة من اشتراكات الأعضاء اعتمادا على التعداد السكاني ونسب دخلها القومي، ومن مساهماتهم الطوعية، وكذلك من الرسوم لقاء بعض التعاملات كالمحكمة الدولية والقروض لإقامة مشاريع معينة، ويستحصل القرض بعد فترة معقولة من نجاح المشروع، والضرائب التي تقررها المنظمات الصناعية والزراعية على المنتجات، والهبات والمنح من الأفراد والحكومات. وقد تصدر المنظمة الدولية طوابع تذكارية كموارد مالية لها. ميزانية المنظمة: وللمنظمات موازنتها السنوية على الأرجح، وقد تمدد لسنتين أو أكثر، وهو ما ينص عليه نظامها المالي. وتعد الأمانة العامة مشروع الموازنة، ولكن الإقرار والتصديق يكون من صلاحيات الجهاز الرئيسي للمنظمة. صلاحية المنظمات الدولية: يقصد بالصلاحيات الاختصاصات أو السلطات التي تتمتع بها المنظمات بمقتضى ميثاقها الأساسي، وتخولها ميثاق أو دستور المنظمة ممارستها لصلاحياتها وسلطاتها، وهي على اختلاف أنواعها متشابهة في حدودها وأشكالها. مصادر الصلاحيات: تنشئ المنظمة الدولية نتيجة إبرام وثيقة خاصة بين الدول تحمل أسماء مختلفة، ميثاق أو معاهدة أو دستور أو عهد إلى آخره. وقد اتضحت أبعاد هذه القوانين بفضل العرف الدولي والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية. حدود الصلاحيات: للصلاحية الممنوحة للمنظمات حدود تقف عندها ولا تتجاوزها بسبب رغبة الدول في الحفاظ على السيادة الوطنية وعدم الرغبة في الخضوع لسلطة أعلى منها تدعوها لوضع مثل هذه الحدود لصلاحية المنظمات الدولية، بحجج عديدة، منها: أولا، حجة الاختصاص الوطني، وترفض الدول المنضمة إلى المعاهدة الدولية أن تتنازل عن صلاحياتها في إدارة البلاد أو التدخل في الشؤون الداخلية بوصفه شأنا وطنيا محضا. وقد اتفق على أن تكون سيادة الدول المرجحة لدى حدوث أي خلاف، لذلك تنص مواثيق المنظمات الدولية والأمم المتحدة بصفة خاصة على احترام سيادة الدول الأعضاء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ثانيا، حجة الدفاع المشروع عن النفس أو الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس، وهو حق للدول لا يمكن انتزاعه، تنص عليه المواثيق الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة، وتلزم المواثيق الدولية الامتناع عن استخدام القوى المسلحة، وتسمح للدول بالدفاع عن نفسها، كما وأن تتخذ المنظمة الدولية التدابير لحفظ الأمن والسلم الدوليين. بيد أن الكثير من الشبهات والشكوك تحوم حول استخدام الدول حقها في الدفاع عن النفس. توسع المنظمات في تفسير صلاحياتها. كان الفقه القانوني الدولي إلى ما قبل 1945 يميل لصالح سيادة الدول حيال المنظمات الدولية، وأن لا تفرض التزامات على الدول إلا برضاها. لكن محكمة العدل الدولية ومنذ عام 1945 فصاعدا ابتدأت بتفسير المواثيق الدولية لصالح المنظمات، كما أن المنظمات بدورها راحت تمارس أدوارا وصلاحيات أوسع مما نص عليه الميثاق. أشكال الصلاحيات: أولا، صلاحيات ذات طابع دستوري، ومنها صلاحية تعديل ميثاق المنظمة، وصلاحية تفسير الميثاق، وصلاحية إنشاء فروع للمنظمة ووضع الأنظمة الداخلية لها. صلاحية تفسير الميثاق أدخلت المنظمة فقرات تنص أن تفسير مواد الميثاق هو من اختصاص القضاء الدولي أو الهيئات التحكيمية أو من اختصاص هيئات أخرى تعينها لهذا الغرض، أي أن تفسير الميثاق محصور بالقضاء الدولي أو بطريقة تحددها المنظمة الدولية نفسها. ثانيا، صلاحيات ذات طابع التنفيذي، وهي تنطوي على ثلاثة أساليب: صلاحية دراسة والبحث، وصلاحية إبرام الاتفاقيات، وصلاحية اتخاذ أو إصدار التوصيات واتخاذ القرارات. طريقة إصدار القرارات: تتمتع كافة الدول في المنظمة الدولية بصوت واحد ولا فرق بين دولة وأخرى، وللدولة العضو الموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت قاعدة عامة، ولكنها ليست مطلقة، فهناك بعض الشواذ على هذه القاعدة لكنها واردة في نصوص آليات عمل المنظمة. قاعدة الإجماع: هناك من المنظمات من يعمل بقاعدة التصويت بالإجماع، وهي طريقة تضمن المساواة وعدم هيمنة طرف أو تكتل على المنظمة، كما كانت منظمة عصمة الأمم تعمل به. وقد تتناول قاعدة الإجماع: أولا، إجماع تام، فإذا تخلفت دولة عن الحضور وامتنع عن إدلاء بصوتها تعذر صدور القرار. ثانيا، إجماع صدور الأعضاء الحاضرين للجلسة. ثلاثة، إجماع الأعضاء المصوتين. قاعدة الأغلبية: وتعني هذه القاعدة صدور القرار بأغلبية تقررها قواعد العمل في المنظمة، سواء كانت أغلبية مطلقة الثلثين أو الأكثرية البسيطة يعني النصف زائد واحد، وتصدر القرارات الملزمة لجميع الأعضاء الموافقين وغير الموافقين. ومن مزايا هذا التصويت سهولة الحصول على القرارات، وقد تسمح قواعد العمل الجمع بين القاعدتين الإجماع والأغلبية، وقد يكون الإجماع بإجماع الدول الأعضاء في المنظمة أو بإجماع الحاضرة للجلسة الدول الحاضرة للجلسة أو بإجماع الدول المشتركة بالتصويت. الشخصية القانونية للمنظمات الدولية: لكل منظمة شخصية قانونية تعد عنصرا من عناصر تعريفها، وهناك معاهدات منشئة للمنظمات ووثائق ملحقة، بيد أن إخفال ذكر مثل هذه الشخصية القانونية لا يعني عدم شرعية تلك المعاهدات. والشخصية القانونية تعني امتلاك المنظمة لتلك الشخصية المتميزة بالصفة الوظيفية وبالاختصاص قانونا، وهي مستمدة من إرادة الدول التي أسستها والأهداف التي أوكلت لها. شروط التمتع بالشخصية القانونية. إذ يميل الفقه القانوني الدولي إلى منح المنظمة الدولية الشخصية القانونية، لكنه يشترط للمنظمة من أجل تمتعها بهذه الشخصية: واحد، أن تكون لها إرادة خاصة مستقلة عن إرادات الأعضاء. اثنين، أن يعترف الأعضاء أنفسهم بالشخصية الدولية للمنظمة. ثلاثة، أن يكون للمنظمة اختصاصات مهنية معينة. نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية، ويتجلى في أمرين أساسيين: الأول، الأهلية القانونية للمنظمة، ويعني أن يتمتع كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية من أجل إداء أعمالهم وبالمزايا والحصانات التي تتطلبها مقاصدها. وتعني الشخصية القانونية أيضا حق المنظمة في عقد الاتفاقيات مع الحكومات والهيئات والشركات أو الأفراد، وأيضا حق الشراء وبيع الأموال الموقولة وغير الموقولة، وأيضا حق التقاضي أمام المحاكم، وأيضا تمتع أموال المنظمة بالحصانات، حرمة المباني ووثائقها والإعفاء من الضرائب، وأيضا الإعفاء من المثول أمام القضاء، وأخيرا معاملة بريدها بالبريد الدبلوماسي وحقها استخدام الشفرة في المراسلات. أما الأفراد العاملون في المنظمات فلهم الحصانة الشخصية، أي لا يجوز إلقاء القبض عليهم أو حجز امتعاتهم، الحصانة القضائية، وأيضا الإعفاء من الضرائب، وأيضا تسهيلات السفر والتنقل، وأيضا التمتع بالحقوق والامتيازات الدبلوماسية. التمثيل الدبلوماسي للمنظمة. يعتبر التمثيل الدبلوماسي مظهرا من مظاهر السيادة، وتمارس الدول المستقلة هذا الحق في إطار ما يطلق عليه التمثيل الدبلوماسي الإيجابي، فيما لا يحق للدول الناقصة السيادة التمثيل الدبلوماسي الخارجي، بل تستقبل الدبلوماسيين الأجانب في بلادها فحسب، ويسمى هذا الصنف هو التمثيل الدبلوماسي السلبي. وكان التمثيل الدبلوماسي مقصورا على الدول، ولكن الحصانات الدبلوماسية أصبحت تمنح للمنظمات أيضا، فتبعث بمبعوثيها وتؤسس المكاتب في عواصم الدول الكبرى. الجزء الثاني، المنظمات الدولية. عرف العالم منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى اليوم قيام منظمتين عالميتين، وهما عصبة الأمم التي عمرت ربع قرن تقريبا، ومنظمة الأمم المتحدة التي قامت في حزيران 1947 وما زالت تسعى من أجل إحلال السلام ومنع نشوب الحروب. وتوصف المنظمتان بالعالمية كونها تهدف إلى جمع كافة دول العالم في إطارها، ثم لأنها تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل العالم بأسره. عصبة الأمم. نشأت عصبة الأمم عام 1920 في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وتميزت بثلاث صفات أساسية: واحد، أنها كانت دولية، هيئة دولية تشتمل على ثلاث هيئات رئيسية، هي الجمعية والمجلس والأمانة العامة. مين؟ كانت أصل التكتل حكومات وممتلكات دومنيون، أي مستعمرات تحكم نفسها بأنفسها، تتصف باتجاه عالمي وتسعى لتوفير المساواة بين الأعراق. ثلاثة، مثلت العصبة أسلوبا أو طريقة لتنظيم المجتمع الدولي. وقد مثلت العصبة فلسفة المجتمع الدولي المنظم ومحاولة لإثبات وجود الأمم الصغيرة أو انتصارا لمبادئ الديمقراطية، لكنها لم تنهي الاستعمار ولم تحرم الحروب، وإن كان يدعو إلى انتهاج أساليب السلمية في حل المنازعات، ولكن ظهور الفاشيات في إيطاليا عام 1922 وفي ألمانيا عام 1933 وتنامي أطماع الدول الاستعمارية أضعف المنظمة التي لفظت أنفاسها الأخيرة مع اندلاع الحرب العالمية الثانية. نشأة العصبة ومبادئ العضوية فيها. نشأت عصبة الأمم في أعقاب الحرب العالمية الأولى وارتبطت بالمبادئ السياسية السائدة خلال الحرب وبعدها، وكان الرئيس ويلسون، الرئيس الأمريكي ويلسون، قد أعلن مبادئه ذات 14 نقطة، من بينها مبدأ إنشاء تجمع دولي عام يهدف إلى الحفظ السلام في العالم، ومن مبادرات في قيام منظمات دولية في بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن أفكار تنامت ونضجت حول ضرورة العمل الدولي وأهميته. ورغم أن الولايات المتحدة كانت من أبرز الدعاة لعصبة الأمم من خلال مجهودات الرئيس ويلسون، إلا أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض المعاهدة ولم تنضم الولايات المتحدة إلى عصبة الأمم. مبادئ العصبة: إقامة علاقات أساسها العدل والشرف وتنفيذ القانون الدولي وعدم اللجوء إلى الحرب والعمل بنزاهة والالتزام بالمعاهدات وتنمية التعاون بين الدول. العضوية في العصبة: قسمت العصبة أعضاءها إلى 3 فئات، وهم المؤسسون وعددهم 27 دولة، الثانية المدعوون وعددهم 13 الذين قدموا طلبا للالتحاق بعصبة الأمم، والفئة الثالثة وعددها 21 دولة بينها العراق ومصر، وبذلك يكون المجموع 61 دولة. ولم يبق خارج العصبة سوى 5 دول، هي الولايات المتحدة ومونشوكو والنيبال واليمن والمملكة العربية السعودية. فقدان العضوية: تفقد الدول عضويتها في حالات 4. الأولى الانسحاب الإرادي، الثانية الانسحاب بسبب تعديل الميثاق، وقد نص ميثاق المعاهدة أن أي تعديل يحتاج إلى موافقة جميع الأعضاء وبعكسه تبقى الدولة خارج المنظمة. ثالثا الفصل من العصبة، يعاقب ميثاق المنظمة بفصل الدول التي تخل بواجباتها. 4 فقدان العضوية بسبب فقدان الاستقلال، أي بانضمام الدولة إلى دولة أخرى أو تعرضها للاحتلال مثلا. أجهزة العصبة ونشاطها: كان لعصبة الأمم 3 أجهزة، الجمعية والمجلس والأمانة العامة، ثم ظهر جهازان آخران هما محكمة العدل الدولية ومنظمة العمل الدولية.
إلى محكمة العدل ومنظمة العمل الدولية. الجمعية العامة، نص ميثاق العصبة أن تتكون الجمعية من ممثلي جميع الدول الأعضاء على أن لا يزيد عن عدد الممثلين عن 3، وأن لا يكون لأي دولة أكثر من صوت واحد. وتصدر الجمعية قراراتها بالإجماع إلا في حالات معينة نص عليها الدستور، وهي 1. القرارات المتعلقة بالإجراءات. 2. القرارات المتعلقة بقبول عضو جديد وتصدر بثلثي الأصوات. 3. القرارات الخاصة بانتخاب الأعضاء غير الدائمين في المجلس وتصدر بأغلبية الثلثين. 4. القرارات الخاصة بتعديل الميثاق. اختصاصات الجمعية العامة. 1. اختصاصات تنفرد بها الجمعية، أي قبول الأعضاء الجدد وانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس العصبة، وإقرار الموازنة ونصيب كل دولة، وتنبيه الأعضاء إلى النظر في المعاهدات التي أصبحت غير قابلة للتطبيق أو إلى وجود توتر بين بعض الدول مما يهدد السلام العالمي بالخطر. 2. اختصاصات مشتركة بين الجمعية العامة والمجلس، منها مثلا زيادة عدد أعضاء المجلس وتعيين الأمين العام للعصبة وانتخاب قضاة لمحكمة العدل الدولية الدائمة، أو تسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية باستفتاء من المحكمة الدولية. المجلس، يعتبر المجلس الأداة التنفيذية للعصبة ويضم صنفين من الأعضاء: الدائميون من الدول الكبرى، وغير الدائميون منتخبون من الجمعية العامة. وكانت الدول الدائمة في بادئ الأمر 9، هي فرنسا وإنجلترا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ولكن دول عدد أعضاء المجلس الدائمين وغير الدائمين يتعرض دائما إلى الصعود والهبوط إلى أن تلاشت المنظمة نهائيا. وكانت جنيف في سويسرا مقرا للمجلس، والرئاسة فيه متناوبة وتصدر قراراتها بالإجماع ما عدا تلك التي يشير إليها الميثاق. وهناك اختصاصات ينفرد بها المجلس، وهي: 1. إعداد المشروعات الخاصة بتخفيض التسلح. 2. اتخاذ الوسائل اللازمة لتنفيذ الضمان الجماعي. 3. فرض العقوبات العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية على الدول المخالفة أو فصلها من العصبة. 4. الإشراف على تعيين موظفي الأمانة العامة. 5. وضع نظام للانتداب يتضمن تحديدا سلطة الدول المنتدبة وواجباتها وحدود الأقاليم الخاضعة لها. 6. الإشراف على المناطق المدولة مثل منطقة السار وميناء دانزينغ. الأمانة العامة هي الجهاز الإداري للعصبة بموظفيها الذين ينتمون إلى 50 دولة، وعلى رأسهم أمين عام يختاره المجلس بقرار جماعي وتوافق عليه الجمعية بالأغلبية، ويتمتع موظفوها بالحصانة والامتيازات الدبلوماسية. مهام العصبة، كان الغرض من إنشاء هذه المنظمة هي: 1. أن تكون أداة فعالة لضمان السلم العالمي ومنع الحروب بتخفيض التسلح وتقديم الضمانات المتبادلة وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وفرض العقوبات على الدول المخالفة وإقامة العلاقات الدولية على أساس العلانية. 2. توطيد التعاون الدولي وممارسة بعض الاختصاصات التي تساعد على انتشار روح التعاون والتفاهم بين الدول، كالتقريب بين النظم الجمركية والاهتمام بالمسائل الصحية والاجتماعية والإنسانية، والتعاون الفكري والثقافي بين الشعوب، وتدوين قواعد القانون الدولي العام. 3. اختصاصات إدارية بالإشراف على نظام الامتداد وإدارة المناطق المدولة كمنطقتي الزار ودانزينغ وحماية الأقليات. إخفاق العصبة ونهايتها. انتهت المنظمة قانونا منذ 31 تموز يوليو 1947 حينما أنهت المنظمة حساباتها وسلمت متعلقاتها إلى منظمة الأمم المتحدة، ولكنها كانت قد تلاشت قبل ذلك بوقت غير قصير. وكانت العوامل التي أدت إلى إخفاق المنظمة سياسية وغير سياسية، منها 1. عدم انضمام دول كبرى إلى العصبة مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي الذي غادرها بعد وقت قصير، ثم انسحاب اليابان وألمانيا وإيطاليا. 2. الطابع الأوروبي الذي غلب على المنظمة، التي كانت تملي على المنظمة سياستها حتى تلك التي كانت تحت واجهات الإنسانية كحماية الأقليات مثلا. 3. إخفاق المنظمة في التوفيق بين المبادئ الفلسفية والأخلاقية السامية، وهو الذي قاد إلى الانتهازية والفوضى واختفاء العدالة وخرق المبادئ السامية، والنظام الانتداب أيضا الذي وضع لخدمة أهداف الدول الاستعمارية وعدم حمايتها للأمم الضعيفة. 4. فشل المنتصرون في طريقتهم لإدارة السلم بعد الحرب العالمية الأولى، فتغلبت رغبة الانتقام والأخذ بالثأر. 5. تردد العصبة في اتخاذ المواقف عند حدوث الأزمات كالحرب الأهلية الإسبانية ومنع التدخل الأجنبي فيها. 6. عجز العصبة عن إنشاء قوة أو أداة تنفيذية لتنفيذ قراراتها. 7. حصر الاختصاصات الفنية والإقليمية في قبضتها. 8. احتواء الميثاق، ميثاق العصبة، على عيوب ونواقص كثيرة، منها عدم وجود آليات تحرم الحروب واللجوء الإلزامي للقضاء الدولي واشتراط التصويت الجماعي على بعض القرارات المهمة. 9. عدم إقدامها على تحريم الحروب وكذلك هزالة التدابير الجماعية. 10. عدم إيمان الكثير من الدول بجدوى عصبة الأمم. منظمة الأمم المتحدة تعتبر منظمة الأمم المتحدة نسخة منقحة عن عصبة الأمم، تتجلى فيها الخطوط والاتجاهات الأساسية، وهو ما يدل على رغبة في تلافي عجز عصبة الأمم، وقد مرت بثلاث مراحل. أولا، مرحلة التصريحات، تصريحات قادة الدول الكبرى بضرورة وجود منظمة تكرس مبادئ الأمن الجماعي والتخلي عن مبدأ استخدام القوة ومبدأ التقدم الاقتصادي والضمانات الاجتماعية وغيرها من مبادئ التنظيم الدولي. ثانيا، مرحلة المقترحات، دراسة الخبراء القانونيين، دراسات الخبراء القانونيين لوضع أسس هيئة العالمية وتدارسها قادة الدول العظمى في مؤتمراتهم. 3. مرحلة التنفيذ، اشتركت الدول التي ساهمت بالحرب وعددها 51 في مؤتمر عقد في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وتمخضت الاجتماعات في 26 حزيران يونيو 1945 عن تأسيس المنظمة،
وكانت الغاية الأساسية هي وضع دستور عالمي جديد تتعاون دول العالم بمقتضاه لتحقيق سلام عالمي دائم. وأقرت ميثاقا قابلا للتعديل يتألف من ديباجة و111 مادة عدا نظام محكمة العدل الدولية الذي يتألف من 70 مادة. أهداف منظمة الأمم المتحدة. تضمن ميثاق المنظمة الأهداف الأساسية التالية: واحد، العمل من أجل السلم وإنقاذ البشرية من ويلات الحروب. ثانيا، تأكيد إيمان الشعوب من جديد بالحقوق الأساسية للإنسان. ثلاثة، الأخذ بمبدأ التسامح والعيش معا في سلام وحسن جوار. أربعة، توحيد القوى لحفظ السلم والأمن الدوليين. خمسة، كفالة المبادئ ورسم الخطط التي تضمن عدم استخدام القوى المسلحة في غير المصلحة المشتركة. ستة، استخدام الأداة الدولية في رفع مستوى الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب بأسرها. مقاصد الأمم المتحدة: واحد، حفظ السلم والأمن الدوليين. وتتخذ المنظمة تحقيقا لهذه الغاية التدابير الجماعية الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع كل عمل عدواني من الأعمال المخلة بالسلام وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، وتسوية النزاعات أو الأوضاع الدولية التي قد تخل بالسلم العالمي. اثنين، تنمية علاقات ودية على أساس المساواة. ينص الميثاق على إقامة وتنمية العلاقات الودية على أساس التكافؤ. ثلاثة، تحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإنسانية. أربعة، جعل الأمم المتحدة مرجعا لتنسيق جهود الدول وتوجهها لخدمة الفعاليات المشتركة. مبادئ الأمم المتحدة. تنص المادة الثانية من الميثاق أن هيئة الأمم المتحدة تسعى لتحقيق المقاصد والأهداف المذكورة في المادة الأولى وفقا لمبادئ سردتها في 7 فقرات، مع ملاحظة أن مبادئ الأمم المتحدة موجودة في أكثر من مادة وأن المبادئ لا تختلف عن الأهداف، وهي: واحد، مبدأ المساواة بين جميع أعضائها، وهو يعني المساواة القانونية، إلا أن الدول الخمس دائمة العضوية تتمتع بامتيازات خاصة. اثنين، تنفيذ الدول الأعضاء للميثاق بحسن نية. ثلاثة، فض المنازعات بالسبل السلمية. أربعة، الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها. وقد أقرت الأمم المتحدة في قرارات لاحقة بتعريف العدوان، قرارها الصادر في 14 ديسمبر 1974، هو كل استخدام غير مشروع للعدوان ضد سيادة دولة أخرى أو ضد وحدتها الإقليمية أو استقلالها السياسي يعد عملا من أعمال العدوان، واعتبر العدوان من الجرائم ضد السلام العالمي، كما اعتبر أن الغزو والهجوم المسلح والاحتلال العسكري وضم الأراضي وحصار الموانئ وسماح دولة لدولة أخرى باستخدام أراضيها لشن عدوان على دولة ثالثة ورعاية دولة ما لعصابات مسلحة وتحريضها على القيام بأعمال مسلحة ضد دولة أخرى. وأجاز القرار الشعوب المحرومة من ممارسة حقوقها أو الرازحة تحت حكم الأنظمة الاستعمارية والعنصرية أو أي شكل آخر من أشكال التسلط الأجنبي باستخدام القوة أو اللجوء إلى المقاومة المسلحة لاسترداد حقوقها واستعادة حريتها واستقلالها. ثم أصدرت قرارات أخرى تتعلق بأسر الحروب وحظر الإرهاب الدولي، واعتبر نضال الشعوب من أجل التحرر نضالا شرعيا، والأعمال التي تمارسها الأنظمة الاستعمارية إرهابا دوليا. 5. تقديم العون للأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها التزام، وهو التزام إيجابي بتقديم العون للأمم المتحدة، والتزام سلبي بامتناعهم عن مساعدة أي دولة تتخذ الأمم المتحدة ضدها إجراءات. 6. العمل على السير وفق مبادئ الأمم المتحدة. 7. عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. العضوية في الأمم المتحدة يميز الميثاق نوعين من الدول: المؤسسة التي حضرت مؤتمر سان فرانسيسكو وعددها 51 دولة، والدول المنظمة التي التحقت بالمنظمة بعد حيازتها على الشروط وموافقتها على الالتزامات. والشروط هي: 1. أن تكون دولة مستقلة. 2. أن تكون محبة للسلام. 3. وأن تقبل بالتزامات الميثاق. 4. وأن ترى المنظمة أنها الدولة قادرة على الإيفاء بالتزامات الميثاق. 5. وأن تكون الدولة راغبة في تنفيذ هذه الالتزامات. إجراءات القبول في الأمم المتحدة: 1. تقدم الدولة الراغبة طلبا إلى الأمين العام يتضمن قبولها بالميثاق. 2. يحول الأمين العام الطلب إلى مجلس الأمن الذي يحول الطلب بدوره إلى لجنة فحص الطلبات. 3. يقرر مجلس الأمن فيما إذا كانت الدولة مستقلة أو لا وقادرة على الإيفاء بالالتزامات وتنفيذها. 4. يحول المجلس رأيه إلى الجمعية العامة بالموافقة أو الرفض أو التأجيل، ويجري التصويت في المجلس بأغلبية 9 أصوات بينها 5 الدائمة العضوية، وفي الجمعية العامة بأغلبية 3/4 الأصوات. حق الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة: كانت منظمة عصبة الأمم كان ميثاق عصبة الأمم يجيز صراحة انسحاب العضو، ولكن ميثاق الأمم المتحدة لم يذكر ذلك ولم يمنعه. وطالما ليس هناك نص قانوني لا يجوز الانسحاب فهو وارد ضمنا، بل هي رخصة عند قيام ما يسوغ الانسحاب. ومن أسباب مثل: 1. تعديل الميثاق بما يمس حقوق الدولة العضو أو يلقي عليها بالتزامات لا قبل لها بها. 2. إخفاق الأمم المتحدة في مهمة حفظ السلام. 3. حفظ الأمم المتحدة للسلام ولكن على حساب العدالة والقانون الدولي. العقوبات الدولية ضد مخالفي الميثاق: 1. الطرد أو الفصل من المنظمة. طرد الدولة العضو إذا أقدمت على انتهاك مبادئ الميثاق، ويصدر قرار الطرد بأغلبية 2/3 من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن، وبوسع الدول أن تعود لعضويتها عن طريق تقديم طلب جديد. 2. الحرمان من حقوق العضوية: يجوز للجمعية العامة بتوصية من مجلس الأمن اتخاذ توقف إجراءات توقف حقوق عضوية كعقوبة ضد أي دولة مع الإيفاء على عضوية المحكمة الدولية، وللمجلس أن يرد للعضو حقوقه، وقد يكون هذا الحرمان كليا أو جزئيا. والحرمان يعني منع الدولة من التصويت في الجمعية العامة مع الاحتفاظ بحقها في التصويت في مجلس الأمن والأجهزة الأخرى. وطبعا هذا أمر مستغرب. عقوبة عدم تنفيذ حكم من أحكام محكمة العدل الدولية. يتعهد كل عضو بتنفيذ كل حكم صادر عن محكمة العدل الدولية، وإذا امتنع عن التنفيذ فللطرف الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن الذي سيقدم توصياته بهذا الشأن. عقوبة عدم تسجيل المعاهدات. تودع كل اتفاقية دولية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وليس لطرف لم يتخذ ذلك الإجراء أن يستفيد من دعم المنظمة له، وتعد باطلة. العقوبات القسرية. عندما يقرر مجلس الأمن أن واقعة ما تمثل تهديدا للسلم أو إخلالا به، يتخذ التدابير من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين بما في ذلك استخدام القوات المسلحة. الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة. ينص الميثاق على وجود 6 أجهزة رئيسية تابعة للأمم المتحدة، وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة. وينص الميثاق أن من الممكن إنشاء المزيد من الأجهزة الثانوية الأخرى عند اقتضاء الضرورة.